معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولعلهم يتقون أي رجاء أن يتقي هؤلاء الناس. ما المانع أن يستجيبوا لنا؟ نعم كثر الشر وقل الخير، نعم طغى الهوى على الناس، ولكن هل ينقطع الخير من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل ينقطع الخير من نفوس العباد؟ أبدا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجور النفس طغى ولكن لا يزال فيها تقوى، فيمكنك أن ترفع الفجور وأن تزيحه جانبا فيظهر التقوى بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر يسير. لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. ورأينا في واقع السيرة النبوية العطرة وفي وقائع التاريخ من بعدها، بل في واقعنا اليوم، رأينا من اهتدى إلى الله عز وجل واتقى الله تبارك وتعالى، وكنا نحسب أنه لن يهتدي أبدا. رأينا هذا بأعيننا ولمسناه. أعرف رجلا بلغ أو جاوز 60 من عمره ثم هداه الله إلى عمرة، وكانت هي العمرة، كانت عمرة لقلبه، وكانت إزاحة للضلال من جسده، فصار يواظب على الصلوات جميعا، ولعله ما صلى طول عمره. تاب في آخر عمره وتاب الله عليه. ما المانع؟ ما المانع؟ لعله قيل له كثيرا: يا أخي صل قل، خذنا على جناح، خذنا في رضاك وفي حماك. لعله سخر، لعله استهزأ، لعله ولعله، ولكن في النهاية ختم الله له بخير. رأينا من كانوا في سماء ومع نجوم الهوى والمجون ثم هداهم الله تبارك وتعالى في جو لا يمكن أبدا بمقاييسنا نحن البشر أن يهتدوا إلى الله، أن يتركوا الشهرة والأضواء الخاطفة المسلطة والمال وما إلى ذلك، لا يمكن أن يتركوا هذا أبدا إلى سجود متواضع بين يدي الله تبارك وتعالى. ما كان يمكن أبدا أن يتركوا هذه الشهرة وهذا الظهور على مستوى العالم إلى اختفاء والستار تحت النقاب. من يقول هذا؟ والله إن القلوب لا تكاد تصدق. ولكن ماذا إذا أراد الله؟ فإنما يقول للشيء كن فيكون. ولعلهم يتقون، فتدعو إلى الله تعالى رجاء واستهدافا لأن تقدم العذر لنفسك بين يدي الله أنك أديت ما عليك من واجب. ثانيا رجاء أن يهدي الله بك الناس، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما ثالثا فهو طلب النجاة وطلب السلامة في الدنيا والآخرة، وهذا ما نتبينه في الخطبة الثانية بعون الله تعالى. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فاستهدفوا في دعوتكم إلى الله عز وجل تقديم العذر لأنفسكم بين يديه، واستهدفوا كذلك هداية إخوانكم في الخليقة وفي البشرية والإنسانية، لأنهم أمثالكم من البشر، إلا أن الشياطين استحوذت عليهم. وأخوتنا ورحمة الإسلام وسماحته تأبى علينا أن نرى من يقع في ضرر دون أن ننقذه، بل أباح الله لمن كان واقفا بين يديه بالصلاة ثم رأى خطرا سيحدث، كأن رجلا أعمى البصر سيصطدم بحائط أو بسيارة أو سيقع في حفرة أو نحو ذلك، أباح الله للمصلي أن يمشي إلى هذا الخطر الخطر لكي يحذر منه أو يرفعه عمن سيقع فيه مع احتفاظه باستقبال القبلة، يمشي بجنبه الأيمن أو بجنبه الأيسر أو إلى الأمام أو إلى الخلف إلى موضع الخطر ولو تعددت خطواته وكثرة، فإن ذلك مرفوع عنه لأنه سينقذ خطرا أو سيستقي خطرا لا يتوقع إلا به، وليس هناك من يرفعه غيره، ولا يجوز له أن يخرج من صلاة الفريضة إذا كان الله أباح هذا الأمر، فكيف بنا ونحن خارج الصلاة؟ أنا مع صاحبي في سفر، مع صديقي، والله حتى لو كنا نلعب الكرة على وجه الرياضة، لماذا لا نتواصى مثلا بعدم السب والشتم واللعن؟ لماذا لا نتواصى بعدم الغضب لغير الله؟ جاءت الكرة جولا فيك أو فيا، هذا أمر لا يهمنا، نحن نروض أجسامنا فقط، لا نلعب أهدافا ولا من أجل كأس ولا غير ذلك، نعود أنفسنا في هذه المحكات الخطيرة على الأخلاق العظيمة النبيلة. لماذا في مجال الصناعة وتحت يدك من تعلمه الصناعة أو معك بعض الصناع في محلك أو في مصنعك، لماذا لا تعاملهم بالإسلام وتشعرهم أنك تعاملهم المعاملة الحسنة لأن الإسلام يفرض عليك ذلك؟ هذه دعوة إلى الله، فلا يحتاج منك الأمر أن تصعد على كرسي أو منبر وأن تجلسهم بين يديك كما هي الهيئة في الجمعة أو في الدرس لتحدثهم عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلا، بل إن القدوة العملية، بل إن الدعوة العملية في التطبيق العملي في الحياة لأنفع بكثير وكثير من هذه الخطابة القولية. وقال الحكماء: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، بمعنى أن رجلا واحدا حينما يلتزم الخير والحق في نفسه، في معاملته مع الناس، في احتكاكاته مع الناس، عمله هذا أنفع في الناس وأكثر تأثيرا فيهم من كلام ألف رجل لرجل. ألف رجل كلموه ونصحوه ومع ذلك لم يسمع لكلام واحد منهم، لكنني وأنت والآخر والثالث نتأثر بعمل رجل واحد. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقتدي به الدنيا، المسلمون في أرجاء الدنيا قدوتهم رجل واحد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة من بعده نقول إلى الآن: أبو بكر كان يفعل كذا، عمر كان يفعل كذا، عثمان، علي رضي الله عن الجميع كانوا يفعلون كذا وكذا، ونقتدي بأفعالهم. فأقل ما تفعل القدوة العملية في بيتك، في محلك، في متجرك، في مصنعك، في مديريتك، في وزارتك، حيث كنت تستطيع أن تدعو إلى الله دون ميكروفون، دون جمع من الناس، دون مظاهرات، دون منبر، دون كل ذلك. الدعوة إلى الله سهلة، وعليك أن تحرص عليها طلبا لهذه الأهداف، وبالذات الهدف الثالث هذا، لأنه هدف عظيم لا نستطيع أن نستغني عنه: النجاة من المهالك في الدنيا والخلاص من العذاب في الآخرة. فإن من نجا في الدنيا نجا في الآخرة لعون الله، ومن عذب في الدنيا قد يكون عذابه هذا كفارة لذنبه ويرفع في الآخرة، وقد يكون عذابا له في الدنيا تقدمة لعذاب عظيم في الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مع أن الله عذبهم في الدنيا وأهلكهم في البحر وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغيرهم من الكافرين أهلكهم الله في الدنيا وعذبهم، ويوم القيامة كذلك يصلون جهنم وبئس المصير. إخوة الإسلام، يقول إخواننا الدعاء فيما أخبرنا الله عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به، الناس الذين دعاهم الدعاة إلى الله لم ينتفعوا ولم يستجيبوا بل نسوا ما ذكروا به، فصل الله بين الدعاة وبين المدعوين بقدرته وبحكمته. فلما نسوا ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون، هؤلاء الذين كانوا ينهون عن السوء، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنجاهم الله تعالى. وانظر وانظر إلى دقة تعبير القرآن، فقد قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ولم يقل أنجينا الذين نهوا عن السوء، لأن الله يريد منا أن يكون العمل دائما متجددا. كلما وجدت فرصة للدعوة والنهي عن السوء لا تكف عنها، فذكر إن نفعت الذكرى كلما توقعت، وكلما تحسبت أن دعوتك هنا ستنفع وأن تذكرتك هنا ستنفع، ذكر وادعو إلى الله، لا تترك الفرصة تضيع منك. وسيدنا يوسف عليه السلام جاءه اثنان من أصحابه في السجن يطلبان تأويل رؤيا، تأويل رؤيا كان يمكنه وكان المنتظر أن يقول لهم: أما أحدكما فكذا وأما الآخر فكذا، وانتهى الأمر. لكن لا، حبس تأويل الرؤيا حتى دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، وأخرجهم بالموعظة من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا تنجو. أنجينا الذين ينهون، هذا فعل مضارع يقول عنه المفسرون والعلماء إنه يدل على التجدد، يعني كانوا دائما، كانوا على كل حال في كل موقف ينهون عن السوء كلما رأوه، ما نهوا عنه مرة فقط وانتهى، لا، إنما كانوا في كل موقف عمل دائم لهم وصفة لا تنفك عنهم أبدا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، سمعوا التذكرة ولم يتذكروا، بعذاب بئيس. المفروض أنه عذاب مبئس، أي يسلط على أهله البأس والألم والشدة، ولكن ما بالك إذا كان العذاب نفسه، إذا كان العذاب نفسه بائسا. كما أن عيشة المؤمنين نفسها راضية، فهو في عيشة راضية، ليست مرضية فقط بل هي نفسها راضية، مبالغة في بيان الرضا الذي سيكون فيه المؤمنون، ومبالغة في بيان البأس والعذاب والألم الذي سيكون فيه الظالمون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ليس على سبيل الاختيار الأعمى معاذ الله، ولكن بما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وبسبب ظلمهم وبسبب عصيانهم عذبهم الله سبحانه وتعالى. إذن ندعو إلى الله رجاء تقديم العذر، رجاء إصلاح المجتمعات وهداية الناس، رجاء الثواب والأجر العظيم عند الله تعالى والسلامة من العذاب. نأخذ النجاة، أنجينا الذين ينهون عن السوء، ونخلص من العذاب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنهم الله، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا وكانوا يعتدون، ما عصيانهم وما نوع اعتدائهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا بعضهم يفعل المنكر والبعض يرى ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه ولا يقوله هذا خطأ، انتهي، اتق الله. ما كانوا يقولون هذا، ما كانوا يقولون هذا، كانوا لا يتناهون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لا يرد بعضهم بعضا، لا ينصح بعضهم بعضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعلهم هذا أبأس الأفعال، شر الأفعال، أن يرى الإنسان أخاه في ورطة ولا ينقذه منها. لو فعل هذا في الدنيا فرأى من يحترق أو من يغرق أو من تصدمه سيارة ولم ينقذه وهو قادم على ذلك للامه الناس وربما حاسبه الله، وعلى الأقل سيلوم نفسه فيما بعد، كان بإمكاني إنقاذه وقصرت في ذلك. فما بالك وأحد الناس امرأته في طريقها إلى جهنم وراء إبليس اللعين، ومن ورائها ابنته الصغيرة والكبيرة، وولده على السبيل الأخرى كذلك إلى النار، وهو يعلم وهو يرى لا صلاة لا ذكر لله، تبرد وسفور، أغاني وموسيقى، لا قرآن لا سنة، لا تعرف على الله، لا مصاحبة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدب لا خلق. يرفع الولد صوته في وجه أبيه ويضرب أمه ويلعن أباه وأمه بينه وبين أصحابه، فيقول لصاحبه أبوك وأمك، فيقول له صاحبه أبوك وأمك أنت، ويتلاعنان من أكبر الكبائر. كل ذلك موجود، والآباء يسمعون والأمهات يشاهدن ذلك، وكل رقيب عيناه متفتحتان، ولكن لا أدري أين ذهبت العقول، أين ذهبت العقول والنار في بيوتنا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعلنها صريح أن امرأته لو كانت تأخذ من حاجبيها أو تفلج أسنانها أو تضع الوشم على جلدها أو تصل شعرها بباروكة أو نحو ذلك ما كانت معه، ولم تكن معه تحت سقف واحد وبين أربع جدران، لأن اللعنة قد تنزل عليها من الله فتشمله معها. فقال المرأة التي تحاجه بذلك: اذهبي فانظري، اذهبي إلى بيتي وإلى امرأتي على فجأة، فانظري هل عليها شيء من ذلك، فانظري لو كان عليها شيء من ذلك ما كانت معنا، ما كانت معنا. أمور لم تخل منها البيوت، قل من البيوت من خلا من هذه الأعمال التي تستوجب اللعنات. تفليج بين السنتين، وصل للشعر، وشم على الجلد، رسم بالدفق الأزرق أو الأخضر أو غيره، لمس أخذ لشعيرات من الحاجبين تتنزل على ذلك، لعنة الله. نعم، النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. فما بالنا، ماذا ينزل على تارك الصلاة، ماذا ينزل على من يعبد هواه من دون الله، ماذا ينزل على من يعبد زوجته أو تعبد زوجها من دون الله فيطيع أحدهما الآخر في معصية الله عز وجل أو يحبه أكثر من حبه لله. تقول المرأة لزوجها إذا أراد أن يتزوج على سبيل المثال، تقول له: اذهب فافعل ما تشاء ولكن لا تتزوج علي، بغض النظر عن حكم التعدد، لكن هذه الكلمة خطيرة، اذهب فافعل ما تشاء، هي تبيح له المحرم وتحرم عليه الحلال، ترد عليه منهج الله وتفرض عليه منهجها، هي تسرع من رأسها من دون الله عز وجل. الأمر خطير، الأمر خطير. والزوج يقول لزوجته: أنا أعبدك، أحبك حب عبادة، وتقول له: ابق هنا صل معي، ولا تصلي بالمسجد. يسمع كلامها، اتني بتلفاز، يأتيها بتلفاز، فيديو ليش كما تقول له، لا يعصى لها أمرا، ويقول الله له: افعل ولا تفعل، فيقول: استغفر الله. الأمر ثقيل، الشريعة صعبة، القيود ما هذا، تطيع الخلق وتعصى الخالق. صور كثيرة في حياتنا، صور كثيرة في حياتنا تستوجب اللعن، من أعظمها ما وقع فيه بنو إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكر بيننا ولا ننكره، ولا ننكره. يقول ماذا أفعل؟ قلت لها كثيرا، نصحتها كثيرا، هي لا تريد، هي لا تستجيب. انتهى الأمر عند هذا الحد، نكلم للشيطان، الشيطان يأخذ منك امرأتك إلى النار وأنت رجل، وتقف هكذا مكتوف اليدين، أين جهدك؟ أين محاولاتك؟ أين أساليبك؟ ماذا لو كنت تريد منها أمرا؟ ألا تستطيع أن تأخذها، أن تأخذه منها بوسيلة أو بأخرى؟ هذا صحيح بين الناس، أحد الزوجين يريد من الآخر ما يريد، إنه يحصل عليه بكل الوسائل وبشتى الطرق، لكن في أمر الله يقول فعلت وما استجابت، دعوتها ولم تسمع الكلام. هذا قصور، أو قل هذا تكاسل عن أمر الله، هذا قعود عن النشاط في الدعوة إلى الله، هذا استسلام مبكر للشياطين. نسأل الله السلامة من ذلك، وأن يجعلنا من أصدق الدعاة إليه.